الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 44 بعد 100 الأولى في 22 من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا المستمعين أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289، الرقم مرة ثانية 047-361-4289. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من الأخ هاني من دمياط، يقول شيخنا: ما حكم حرق المصاحف القديمة التالفة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم عظيم فضله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا. وبعد، أما عن سؤال أخينا هاني عن حرق المصاحف القديمة، فالجواب عن ذلك نقول: لا بأس إذا خشي الإنسان عليها من الإهانة أو غير ذلك، فلا بأس بحرقها ثم دفن ترابها، أو إذا وضعها في شيء مصون، أو دفنها في مكان مصون فلا بأس، فإذا تخلص منها بحرق أو بدفن أو بوضع في ماء حتى تغرق ولا تتعرض للإهانة فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم.
وأنبه أيضا فيما يتصل بهذا السؤال بأننا نرى كثيرا من الناس وللأسف الشديد يستهينون بأوراق المصاحف، ونرى مصاحف ممزقة وربما ديس عليها بالأقدام ووضعت على رفوف في المسجد ولا أحد يقرأ فيها، وإنما تكون عرضة للإهانة بتلاعب الصبيان بها أو في بيوتنا، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون ومنكر عظيم، بل ينبغي أن نحافظ على المصاحف، فهي كلام الله سبحانه وتعالى، ومن تعمد إهانتها كفر والعياذ بالله، من تعمد إهانتها كفر والعياذ بالله، فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بكتاب الله سبحانه وتعالى، بل يعمد إما إلى حرقها وإما إلى دفنها وإما إلى إغراقها بحيث لا تتعرض للإهانة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ هاني من دمياط، يقول شيخنا: ما حكم لعبة البلياردو وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لعبة البلياردو وغيرها من اللعب، أولا نعطي فيها نصيحة عامة قبل أن نبين الحكم على التفصيل. هذه النصيحة العامة نقول لإخواننا وأبنائنا وشبابنا: اتقوا الله عز وجل في أوقاتكم، واعلموا أن هذا الوقت منحة من الله ومنة عظيمة أعطاكها الله سبحانه وتعالى لتستعملها في طاعته فتتقرب إليه سبحانه وتعالى بالطاعات من ذكره ومن تلاوة القرآن ومن الصلاة ومن الأعمال الصالحة من صلة أرحام وإصلاح بين الأنام وغير ذلك من الأعمال. ولذا أقسم الله عز وجل بالوقت في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقسم الله عز وجل بالضحى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس: في الصحيحين نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة نعمة عظيمة ولكن من الناس يبددها في غير طاعة الله، والفراغ عظيمة لكن كثيرا من الناس يبددها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على أوقاتهم حرصا شديدا، حتى قال بعضهم: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدينار والدرهم، حتى إنه قيل لبعضهم: تعال أكلمك، قال: أمسك الشمس. ولقد كان بعضهم من أهل العلم يوصي طلابه إذا خرجوا من عنده أن يتفرقوا حتى لا يشغل أحد أحدا. وعبيد بن يعيش رحمه الله، وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أطعمته أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة، لأنه ليس عنده وقت يتناول طعمة العشاء. فلقد كان السلف يحرصون على الأوقات، وقد مر بعضهم على بعض الشباب وهم يلعبون فقال: والله لو كان الوقت يشترى بالمال لأنفقت مالي في شراء وقت هؤلاء. فلا ينبغي لشبابنا ولا ينبغي للمسلم عموما أن يضيع وقته دون أن يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري وغيره: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكم تستغرق الكلمتان. بل وجاء في الصحيح أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وكم تستغرق الحمد لله. فيا أيها الشباب، يا أيها الأبناء، يا أيها الآباء، يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، الوقت ينبغي أن نحرص عليه وألا نضيع منه لحظة واحدة. هل تعلمون أن أصحاب الأعراف قوم قد استوت حسناتهم وسيئاتهم حتى يقفون في مكان فلا هم يدخلون الجنة ولا هم يدخلون النار زمانا، ثم بعد ذلك يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بدخول الجنة؟ لماذا وقفوا؟ لأنه قد استوت حسناتهم وسيئاتهم. لو كان لأحدهم سبحان الله مرة واحدة لدخل الجنة، ولو كان لأحدهم الحمد لله مرة واحدة لدخل الجنة. فلا ينبغي أن نستهين بأوقاتنا، بل أن نحرص عليها كما كان السلف يحرصون على أوقاتهم، ولهذا عمروها بطاعة الله، تقربوا إلى الله عز وجل بالطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح سأل أصحابه يوما: هل منكم من عاد مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم من أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. هل وكل ذلك أبو بكر يقول أنا، لأنه إنما عبأ وقته وما أفراغه كل بطاعة الله سبحانه وتعالى. بل إنني أقول أيها الأحبة وأنصح نفسي وإخواني، حتى النوم لا ينبغي أن يضيع منا كعبادة لله عز وجل. إنوي بنومك هذا التقوي على طاعة الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقيام الليل، اجعل نومك طاعة لله. وإلا إذا نمت 8 ساعات فخرجت عن العبودية ثلث اليوم ثلث العمر، فما أعظم هذه الخسارة العظيمة. طعامك شرابك لا تضيع النية الصالحة فيه، عملك الذي تعمله ربما تقضي في عمل الدنيا 10 ساعات، لا تضيع نية صالحة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا نضيع أعمارنا بين أعمالنا وبين نومنا وبين طعامنا وشرابنا وقليل من وقتنا إنما يكون لطاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ والله لو كنت من العباد وكنت من المحسنين الذين لا يأتون المعاصي لكنك تفرط في وقتك، سوف يأتي اليوم الذي تندم على هذا الوقت حتى ولو كنت محسنا. فهذه وصية عامة قبل أن نجيب على حكم لعبة البلياردو وحكم لعبة الورق أو الكوتشينة وحكم لعبة الضمنو وحكم لعبة هذه الألعاب. أيها الأحبة، ولو كانت مباحة نسلم، حتى ولو كانت مباحة كيف تضيع أعمارنا في هذه الألعاب؟ هذه وصية عامة أنصح بها نفسي وإخواني. أما جوابا عن هذا السؤال الخاص وهو حكم لعبة
البلياردو فإننا نقول إن كانت على مال ومقامرة فهذه مقامرة ومحرمات، لأن المال لا يبذل في البلياردو ولا في غيرها، لا يبذل المال إلا فيما خصه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. أما ما عدا ذلك مما لا يعين على القتال فإن بذل المال فيه من المقامرة ولا يجوز. أما إذا كان لا يبذل فيه المال وليس فيه مقامرة، فإن كان يدعو إلى النزاع والخلاف والسب والشتم وغير ذلك فإنه محرم. فإذا كان يدعو إلى تضييع الواجبات ووقوع في محرمات فإنه كذلك لا يجوز. أما إذا خلى من كل المحاذير فإنه يكره لإضاعة الوقت والشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يحرم، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ إسلام من بنها، يقول شيخنا ما حكم الدعاء على المنابر بعبارات محتملة مثل اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا؟
الحمد لله رب العالمين. يقصد أخونا إسلام ما حكم الدعاء على المنابر بعبارات محتملة، أي محتملة الطعن في ولاة الأمور، هكذا يتصور أخونا إسلام حينما يقول الإنسان وهو على المنبر اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، فكأننا على الباطل وكأن الدولة على باطل وكأن الناس على باطل أو غير ذلك. نقول لأخينا إسلام لا حرج في هذا الدعاء، وليس فيه أي إشارة إلى هذا الذي ربما تظنه في نفسك، فلا إشكال، فاللهم ردنا جميعا رعاة ورعية إلى دينك ردا جميلا، لا إشكال فيه. فالدعاة حتى لولاة الأمور والدعاء لعموم الناس هذا أمر مستحب ولا إشكال فيه إن شاء الله، فالدعاء مباح. وأنا أحمد أخي إسلاما على هذا الحس الطيب الذي قل وجوده في هذا الزمان إلا عند أهل السنة والجماعة. أقصد كيف أن إخواننا والحمد لله الذين تربوا على السنة والذين عرفوا قيمة السنة كيف يحرصون أشد الحرص على تطبيقها وتنفيذها، وعلى ألا يعرض بولاة الأمور لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يدعون لهم بالصلاح والمعافاة، فإن كان شيء من المخالفات أمسكوا عنها حتى إذا وقفوا بين يدي السلطان نصحوا لله عز وجل النصيحة التي تتقيد بقيود الشرع. أما غيرهم فإنهم يصرحون على المنابر بالطعن في الحكام والطعن في السلاطين والطعن في ولاة الأمور، بل ويعدون ذلك من الجهاد في سبيل الله ومن كلمة الحق عند السلطان الجائر، ويعدون أنفسهم ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم. وكل هذا من منهج الخوارج الذين يؤلبون على السلاطين ويغيرون الصدور، وليس هذا منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد قال أنس رضي الله عنه ابن مالك نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وغير ذلك من هذه الأحكام الطيبة المباركة التي فيها حفظ بلدنا وحفظ أمننا والحرص على ولاة أمورنا وأن يوثقهم الله عز وجل لكل خير. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقال عبد الله بن مبارك لما يا أبا علي؟ قال لأنها إن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني. فقام عبد الله بن مبارك رحمه الله وقبل بين عينيه وقال يا والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. أما فليسعد أهل السنة والجماعة بالمنهج الصحيح الموروث عن السلف الصالح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان يعيش أربابه ويعيش أصحابه ويعيش كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى في ضياع عن المنهج السلفي وفي بعد عظيم عن هذا المنهج، حتى إن الناس لا يسبون أهل السنة، إنكم عملاء للسلطان وإنكم عملاء للحكام وإنكم لترضونهم على حساب دينكم. ويعلم الله عز وجل أن أهل السنة والجماعة أنصح الناس وأصدق الناس وأحرص الناس، ولا يقدمون دينهم في رضا أحد ولا مطية لمطامع دنيوية، بل هم الثابتون الذين لا يتناقضون، قولهم واحد في السر والعلن، قولهم مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء أخي لا حرج فيه إن شاء الله، فهو دعاء طيب ولا بأس به، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ أبي محمد من الحامول، يقول شيخنا هل يجوز الاغتسال للتبرد ثم يتوضأ في الحمام، وهل يقول بسم الله في الحمام وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا اغتسل ثم توضأ في دورة المياه فلا حرج عليه، فالوضوء في دورة المياه لا حرج فيه إن شاء الله. وأما عن التسمية فبعض أهل العلم جوز ذلك لوضع دورات المياه على وضعها الآن، وبعضهم منع من ذلك، وأنا أميل إلى هذا. وعلى كل حال فالتسمية سنة، وهو قول جماهير أهل العلم، وليس واجبا. ولقد جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر رضي الله عنهما التسمية في الوضوء، وإنما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. جمع العلماء بين هذه الأحاديث بحمل التسمية على الاستحباب، وهو أصح أقوال أهل العلم، وإليه ذهب الجمهور، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ أبي محمد من الحامول، يقول شيخنا هل يجوز إعادة الصلاة إذا كنت غير خاشع فيها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لا إعادة عليك إذا لم تخشع في صلاتك، فصلاتك مجزئة وصلاتك صحيحة، ولكن أجرك في صلاتك على قدر خشوعك، وعليك أن تعزم على الخشوع بعد ذلك، وألا تضيع خشوعك في الصلاة، فإن أجرك في الصلاة على قدر خشوعك فيها. فمن الناس من يحصل من أجر الصلاة ثمنها، ربعها، سدسها، ثلثها، نصفها، ومن الناس من يحصل الأجر كاملا. فأجرك في صلاتك على قدر خشوعك، فاحرص، بارك الله فيك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ أسامة من الغربية، يقول شيخنا ما حكم مد الإمام لتكبيرة الجلوس للتشهد بغرض إعلام المأمومين بأنها جلسة التشهد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يعتاده بعض الأئمة الآن، أنه عند التكبير للجلسة جلسة التشهد الأوسط فإنهم يمدون أصواتهم بالتكبير حتى يعلم الناس أن هذا وقت وموضع التشهد الأوسط، وكذلك يجعلون ذلك في الركعة الأخيرة. وتمييز الإمام هذا التكبير بهذا الصوت والمد لا أصل له في الشرع، وهو إلى البدعة أقرب، ولا ينبغي فعله، بل ينبغي أن يسوي بين التكبيرات ولا يميز تكبيرة على أخرى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من مرامة لنفسه بألف عين، يقول شيخنا ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة والاستحسان وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما البدعة فهي إحداث في الدين، وهي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يريد السالك إليها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فهذه البدعة إحداث في الدين على وجه يضاهي الشرعية، يريد بذلك أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يحدث صياما غير مشروع، صلاة غير مشروعة، ذكرا غير مشروع، كل هذا من البدعة. أما المصالح المرسلة فهذا أمر شرعي قد ندبت إليه، قد ورد في كلام علمائنا، وهو ضابط أيضا وضعه علماؤنا ووضعه جماهير أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المصالح المرسلة: أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه. فمعنى أنه مصلحة أي يجلب منفعة، ومعنى أنها مرسلة أي أن الشارع لم يعتبرها باعتبار خاص أو بإلغاء خاص، وإنما فيها منفعة عامة. فهذه لا بأس بها ولا حرج، فإن الشريعة تأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة، وتنهى عما مفسدته خالصة أو راجحة. وبعض العلم قال: البدع ما تعلق بالدين والغايات، وأما المصلحة ما تعلق بأمور الدنيا والوسائل. أما الاستحسان فهو مثلا أن يترك وجها من وجوه الاجتهاد لوجه أقوى منه، وقيل ما له معارض مرجوح، ويرجح الاستحسان عليه، يعني يختار وجها على وجه لما يدل الدليل عليه في نفسه، فهذا الاستحسان أيضا مشروع. أما أن يستحسن بعقله دون مرجح شرعي فهذا لا شك أنه، والبدعة سواء، أن يستحسن الشيء الممنوع بعقله لا بدليل شرعي فهذا ولا شك أنه بدعة، كمن يستحسن مثلا أن يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، فإن قلت له لا تقل سيدنا فيقول بل هو سيدنا وتاج رؤوسنا ولا أترك ذلك، فإن الناس يسيد بعضهم بعضا، فعلام لا نسيد محمدا صلى الله عليه وسلم فنقول. وهل سمع النبي الأذان؟ نعم سمع النبي الأذان، فلماذا لم يقل النبي هذا؟ وهل أذن الصحابة رضوان الله عليهم؟ الجواب نعم، فهل وضعوا سيدنا في الأذان؟ فهذا استحسان يخالف الشريعة ولهذا يكون بدعة. أما الاستحسان الشرعي الذي يدل عليه الدليل ويجتهد الإنسان فيه على موجب الشريعة فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا السؤال وارد من الأخ سمير من الجيزة، يقول: شيخنا، كان أحد السائلين يسأل في حلقة عن جواز تقليد مؤذن الحرم، وقد ذكرتم له إن أذانه صحيح ولا يجب الإعادة، وذكرتم له الأولى ألا يقلد، فهل أذان الحرم من حيث التغني صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للأذان الذي يقع في الحرمين وفي غير الحرمين عموما، نقول جوابا عاما، ألا وهو إن التنطيط الزائد في الأذان الذي قد يؤدي إلى زيادة حروف أو زيادة حركات أو زيادة مدود عن المعهود المستقيم، فإن ذلك لا ينبغي، وعلى الإنسان أن يعتدل في أذانه. وفي الحرمين أذان يتوافق مع الضوابط الشرعية، ويوجد أيضا بعضه لا يتوافق مع الضوابط الشرعية من كثرة التمطيطات التي تكره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الأخ إسلام من المنوفية، يقول: شيخنا، امرأة أوصت بجزء من مالها ليوضع في مسجد بجوارها بعد موتها، وهذا المسجد مسجد أوقاف ولا يحتاج إلى هذا المال، فهل يجوز إنفاق هذا المال في غير هذا الباب، مثل إعطائه للفقراء أو المساكين أو في طلب العلم أو في أي باب آخر، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا أوصت المرأة أن تجعل مالها هذا في المسجد وكان المسجد مستغنيا عن هذا المال فإنه يوضع في مسجد آخر، طالما أنها عينت المصدر وهو المسجد، فإذا كان المسجد الذي عينته قد اكتفى فإنها تجعل ذلك في مسجد آخر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال وارد عبر الاتصال المباشر من الأخ أشرف من شربين، فهل تسمحون بمداخلته؟
تفضل أخي أشرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله عليكم وطال الله وبيض.
تفضل.
شيخنا، من الصراف.
الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا أشرف الأول، ما حكم مهنة الراقي؟ الراقي ليس مهنة، الرقية عبودية لله سبحانه وتعالى وليست وظيفة أو مهنة. يتعبد الراقي بالأوراد الشرعية والأذكار الشرعية والأدعية الشرعية والواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعبد بنفع إخوانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. فهذه رقية شرعية، ولا ينبغي الإنسان أن يمتهنها ولا أن يخصص أحد ويقال هذا متخصص في الرقية وسواه ليس متخصصا، هذا لا ينبغي أن يكون. بل إن النبي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. فالرقية ليست كالعلم نحيل على أربابه ونحيل على أصحاب الفتوى. الرقية من عرفها شرعا ومن أحسنها فإنه يقوم بنفع إخوانه. ولا بأس لو كان أحدنا عنده فراغ فنقول مثلا لفلان اذهب إلى فلان فرقه أو كذا نظر لفراغه فلا بأس، لكن أن نخصه ونقول بأن الرقية هذه يخصص بها أناس دون أناس فهذا لا ينبغي أن يكون. وإذا أخذ جعلا على رقيته فلا بأس ولا حرج، لكن لا ينبغي للإنسان أن يحركه هذا الجعل وألا يفعل الرقية إلا بجعل، فإن هذا لا ينبغي. لكن إن جاءه هذا الجعل من المرقي فهذا لا بأس به ولا حرج، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، بل بوب البخاري رحمه الله تعالى على جواز الأجرة على أخذ الأجرة على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أشرف وهو
ما يتعلق بكورونا، بعض الناس ينكر
ما يتعلق بكورونا وأن بعض الناس ينكر مرض كورونا، هذا مريض هو نفسه مريض، فالذي ينكر وجود مرض كورونا يوجد ينكر محسوسا اتفق عليه الناس مسلمهم وكافرهم، وينكر واقعا ويغالط عالما فهذا في ذهنه شيء. ولقد سمعت من كثير ممن ينكر هذا فوجدت أن إنكاره مبني على فساد نظره في ولاة الأمور، فإنه سيس هذا المرض وقال بأن ولاة الأمور وبأن الحكام إنما يفعلون هذا لأغراض سياسية، وهو لا يرى أمامه ولا يبصر هؤلاء المرضى وهذه المستشفيات التي يموت فيها من الأطباء، نسأل الله أن يرحم موتاهم، من يموت ومن طاقم التمريض. وحينما يرى العالم الغربي الكافر الذي لا يحتاج إلى مثل هذا ينفق ثرواته في تحجيم هذا المرض ولا يستطيع، فالذي ينكر ذلك مغالط ومكابر. والله أعلم.
يقول البراد قبل ذلك.
الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا أشرف الثالث هو يتعلق بالشيخ عبد الرحمن البراك، فإنه من العلماء ولو رددنا عليه في بعض المواضع التي أخطأ فيها فإنه يرد على العالم إذا أخطأ، وأما الكلام فيه وهو من علماء المسلمين يتبع فيه العلماء، فإن تكلم العلماء أو اطلع له على مخالفات فإنها تذكر، ولا ينبغي الإنسان أن يستقل بنظره طالما أنه ليس عنده الأدلة الشرعية الواضحة على خروج أحد عن السنة، فهو من جملة العلماء ولم يتكلم أحد فيما أعلم في الشيخ، لكن هو كغيره يصيب ويخطئ، فإن أخطأ هو أو غيره فإنه يرد عليه بالعلم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من أخت رمزت لنفسها بنون سين من مصر، تقول شيخنا أختي قد أعطتني مبلغا لأن ظروفي كانت صعبة وقالت إنها فوائد بنك، وإنها سألت فقالوا يجوز إعطاؤها لأحد لا تنبغي عليه النفقة فأخذتها، وقد سألت شيخا فقال اصرفيها في أشياء غير المأكل والمشرب والملبس، وقد تبقى معي مبلغا منها والآن ظروفي أفضل، فما حكم هذا المال وهل أستطيع أن أنتفع بالباقي أم يجب علي أن أردها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما وضع الأموال في هذه البنوك وأخذ أرباح عليها فإنه لا يجوز، وهذا من الربا، وكل قرض جر نفعا مشروطا فإنه ربا. فإذا عرف الإنسان ذلك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه. فإن كان معه مال من هذه الأرباح الربوية وجب عليه أن يتخلص منها، ولا ينبغي ولا يجوز له أن ينتفع بها، يتخلص منها في أي وجه من وجوه الخير، يعطي فقراء، يعطي مساكين، ولا بأس للفقير والمسكين إذا أخذ هذه الأموال أن يطعم منها وأن يشرب منها. والقول بأنه لا يجعلها في طعام ولا شراب لا دليل عليه، لأن المال انتقل إليه على وجه مباح، وإذا انتقل المال إليه على وجه مباح جاز الانتفاع به في المباح. فهذه الأخت التي أخذت المال وأنفقت بعضه فلا حرج عليها، أما ما تبقى معها من مال فهي يوم أن تملكت المال صار المال مالها، ولا أن تنتفع بهذا المال. ولو أنها نظرا لسعة حالها الآن لو أنها أخرجت هذا المال لمسكين أو فقير فهو أولى لها ويعد صدقة لها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لعمر رضي الله عنه: خذه فتموله ثم تصدق به. فهذه الأخت لو تصدقت بهذه الأموال المتبقية فإنه يكون ذلك في ميزان حسناتها، وهذا أولى من أن تنفقه، ولو أنفقته فهذا جائز لها لأنه انتقل إليها المال على وجه المباح، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخانا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الأخ إبراهيم الغلاتخو من جمهورية إنغوشيا الروسية، يقول: شيخنا، في بلدنا ينتشر الأمر من أن يأخذ الناس المعاش من بيت مال غير بلدنا بل من مال البلد العام الكفري بإعطاء المبلغ المعين للموظفين في هذا المعمل فيكتبون أنه من المقعدين وأصحاب المعاش مع أنه ليس كذلك، فهل يجوز ذلك إذا كان الإنسان مضطرا إلى هذا لعدم العمل بغير المحرمات ولأجل نشر الضرائب الكثيرة المتنوعة، ويوجد منهم من عليه ديون ويعيش مستأجر الشقة، مع أن أحيانا يقول بعض رؤساء البلد العام إنه لأجل انتشار الفقر وعدم العمل وإلى آخره يأخذ الناس هذه المعاشات على هذه الطريقة، يعني كلامهم ليس رسميا ولكنه معروف ويسامحون فيه شخصا دون شخص، فما حكم أخذ هذا المعاش وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أقول لأخي إبراهيم: سأل الله أن يوفقنا وإياه للمحب ويرضى، وأن يثبتنا وإخواننا في هذه البلدان على الحق إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أقول: لا ينبغي أن تأخذ مالا على خلاف شرط الدولة وعلى خلاف قانونها، حتى ولو كانت حكومة كافرة، طالما أنه ليس بينها وبين المسلمين حرب فينبغي أن تحترم المواثيق والعقود، والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا كان هذا على خلاف القانون فلا يجوز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخانا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ إبراهيم من إنغوتشيا الروسية، يقول: شيخانا، بعض الرقاة يبيعون الحبوب للعلاج من السحر بزعمهم، وبعد تناولها يقيء المرء سحرا بشكل الأشياء من الحديد في الغالب، ويزعم بعضهم قراءة آية الكرسي 11 مرة، وإنما تكون يأتي بكم الله جميعا 30 أو 40 مرة، بنية أن يكشف له الله سبب المصيبة ومكان السحر، وبعضهم يتكلمون مع الجن ويلزمونه أن يقول: أين سحر؟ أين السحر؟ ثم يصدقوه فيجدون السحر، فهل هذا طريق شرعي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لأخينا إبراهيم: أولا لا بد للإنسان إذا كان مريضا أن يذهب إلى معالج من أهل السنة، لأن المعالج إن لم يكن من أهل السنة فلا يبعد أن يستعين بالجن وأن يفعل الأفعال المحرمة، أما إذا كان من أهل السنة فإنه يكون ضابط للأمور ويكون آخذا بالأدلة الشرعية فيأمنه الإنسان. فالذهاب إلى هؤلاء الناس لا سيما إذا كانوا معروفين بالسحر فهذا لا يجوز، إذا كانوا معروفين بالسحر فهذا لا يجوز. أما إذا ذهبت إلى أهل السنة فيقوم برقيتك فهذا أمر مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. ثم إنه لا ينبغي الإنسان أن يضع أمورا مخصصة دون دليل إذا نسبها إلى الشرع، فمثلا أن يقول: تقرأ هذه الصورة كذا مرة وكذا مرة وتفعل كذا وتفعل كذا، هذا لا ينبغي إسناده إلى الشرع. أما إذا فعله من غير إسناد إلى الشرع فالأمر في ذلك مباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس برقة ما لم تكن شركا. والأولى أن يبتعد عن التخصيصات هذه، فتقرأ آية الكرسي، تقرأ سورة الإخلاص، تقرأ المعوذتين. لو أن الإنسان اكتفى بهذه الرقية الشرعية فهذا حسن، ولو أنه زاد بعض الصور فلا بأس، ولو أنه كرر آية الكرسي 3 مرات 7 مرات ولا يلزم بذلك إلزاما، 3 مرات 7 مرات هذا أفضل وأولى وأبعد للشبهة في هذا. أما مسألة إعطاء حبوب أو غير ذلك فلا أدري عن كنه هذه الحبوب، لكن لو أن الإنسان قرأ على عسل أو قرأ على زيت زيتون أو قرأ على ماء زمزم ثم شربه المصحور أو المريض فهذا لا بأس به ولا حرج. المهم يا أخي إبراهيم أن يذهب الواحد إلى رجل من أهل السنة. أما الذهاب إلى الصحراء فإن هذا لا يجوز مطلقا، هذا لا يجوز، فالذهاب إلى الصحراء محرم. فإن اعتقدت أنهم يعلمون الغيبة فإن هذا يكون كفرا. أما استنطاق الجني وأن تكلم وأن تحاوره وأن تحدث وكذا فلا ينبغي أن يكون في هذا استطراد، وإنما شيء بقدر الحاجة تدعوه إلى أن يخرج وتدعوه إلى أن يترك الظلم. فإن كان غير مسلم دعوته إلى الإسلام، فإن كان مسلما دعوته إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تقل له أين السحر، لأن الجن يتلاعب، فقد يقول لك السحر في المكان الفلاني وفعلا تذهب فتجد هذا الشيء، وهذا إنما يكون من الجن. ولا ينبغي الإنسان أن يفتح هذا الباب، بل عليه أن يقرأ الرقية الشرعية، وبإذن الله سبحانه وتعالى إذا قرأ الرقية الشرعية ووافقت حسن ظن بالله وحسن توكل آتت ثمرها بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا سؤال وارد من الأخ هشام من السنبلاوين عن طريق المداخلة في الاتصال المباشر، فهل تسمحون بدخوله؟
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي هشام. نعم.
بالنسبة لي كان يريد أن يحجز مثلا الحديد من عند التاجر، ويريد أن يحجز مثلا 10 طن.
نعم.
والعشرة طن بمئة ألف، وهو يعني لا يوفى للتاجر إلا 50 ألف.
نعم.
والباقي يكون عليه في ذمته ولا يأخذ السلعة الأدنى.
يعني انه يدفع بعض الثمن على اساس انه سيأخذ هذا الحديد بعد شهرين بعد 3 أشهر.
نعم.
نعم. الحمد لله رب العالمين. اما عن سؤال اخينا هشام الاول، في رجل يذهب الى تاجر حديد فيتفق معه انه يأخذ منه 10 أطنان من الحديد، سعر الطن كذا، فليكن ب100 ألف مثلا، فيدفع له 50 ألفا ويتبقى 50 ألفا، هل هذا يجوز أم لا؟ الجواب: إما أن يكون هذا البيع لما في الذمة، وإما أن يكون بيعا لمعين قائم. فإن كان بيعا لمعين قائم، هذه 10 أطنان موجودة هي، ويدفع بعض الثمن ثم يدفع باقي الثمن عندما يحمل هذا الحديد ويأخذ هذا الحديد ولو بقي في المخزن لمدة 1 أو 2 شهور فهذا لا بأس به. أما أن يكون البيع لمعقود في الذمة، أن يكون العقد لما في الذمة، أي أنه يدفع له ثمن 10 أطنان حديد في ذمته وسيأخذ منه في وقت ما، فإن هذا يستلزم أن يدفع له كامل المبلغ، لأن هذا سلم، والسلم اشترط فيه العلماء أن يقدم كل الثمن، أن يقدم كل الثمن، تعجيل الثمن مع تأجيل المثمن. إذن إذا كان بيع سلم وجب عليه أن يدفع المال كله، وإن كان بيعا لمعين قائم فلا بأس أن يدفع بعض الثمن ويؤجل بعض الثمن، والله أعلم.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للأقمشة الرؤية في البيوع، يعني يقول مثلا ما لان فيها الطعم او الوزن او الكي مع الطعم تكون مطعومة.
نعم.
يعني ما معنى هذا؟ يعني مثلا اي شيء يكال ويوزن ويطعم مثلا اللحم كتال اللحم باللحم او كتال الفراخ يحصل في هذا؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا هشام السؤال الثاني في علة الربا وعلة الحكم في حديث عبادة بن الصامت في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد ومثلا بمثل، فما العلة في هذه المطعومات؟ قد اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أن العلة في ذلك هي الطعم مع الكيل، الطعم مع الكيل، فالمطعوم المكيل كالأرز مكيل كذا بمكيل كذا، أو إذا كان موزونا لمكيل، فالأرز قد يكال وقد يوزن، والبر قد يكال وقد يوزن، فهذا حينئذ لا بأس ولا حرج، فالطعم مع الكيل، وإذا وزن ما يكال فهذا أيضا لا هذا أيضا يجري فيه نفس الحكم. وأما عموم الموزون لا، أما عموم الموزونات أو المعدودات فلا، فقد يكون هناك مطعوم معدود كالبيض مثلا، قد يكون هناك مطعوم كذا، فهذا لا، إنما المكيل حتى ولو وزن المكيل فالأصل فيه هو الكيل، فالطعم مع الكيل كما نتعامل ويتعامل الناس كلهم في الأرز في الذرة في الشعير في التمر في الملح بهذا الكيل حتى ولو وزن هذا المكيل، هذه العلة. وعليه فيقاس على البر وعلى الشعير وعلى التمر وعلى الملح مثله من الأرز ومن الذرة وغير ذلك، فهذه العلة على قول الجماهير وهي الصحيحة، وهي الصحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخنا هو يسأل يمثل، يعني هل اللحم باللحم والدجاج بالدجاج؟
ما يكال لحم، ما يكال
يدخل في الحرم،
ما يكال ما يكال لحم، ما يكال السمك، ما يكال هذا، ما يكال هذا، ما يكال، وإن كان مطعوما إلا أنه لا يكال، لكن الطعم مع الكيل هذا الذي يحرم، حتى ولو أننا جئنا إلى المكيل فوزنا كالأرز والذرة، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا هشام في ذهاب المرأة إلى السوق معها حلة من الألمونيا أو من الاستلس أو غير ذلك أو ملامين أو غير هذا، وتذهب فتستبدل هذه بتلك مع الفارق، هل في هذا محظور شرعي؟ الجواب لا، أبدا لا محظور شرعي في هذا، فلو أنها استبدلت حلة بثنتين فلا بأس ولا حرج، لأن هذه لا تدخل في الحديث ولا في العلل الموجودة في الحديث التي تنقسم إلى قسمين، ما كانت العلة فيه الثمنية وهو الموجود في الذهب والفضة، وما كانت فيه العلة الطعم مع الكيل وهو الموجود في الأربعة أصناف، فليس الحديد من هذا. كذلك أيضا سيارة بسيارة مع الفارق، كذلك أيضا موتوسيكل مع موتوسيكل، كذلك أيضا محمول بمحمول، هاتف بهاتف، كل هذا لا بأس به، ثياب بثياب، كل هذا لا بأس به، خلافا لمن عمم الأمر في هذا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخت أمة الله من مصر، تقول شيخنا زوج يحلف بالله كاذبا على زوجته إذا سألته عن أي شيء، وإذا سئل يقول هذا درء للمشاكل من وجهة نظره، فهل هذا حلال شرعا ويعد من الكذب المباح على الزوجة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء نحن نعلم أن الشارع قد أباح للزوج أن يفعل مثل هذا من باب التورية، وعلى الإنسان أن يبتعد عن الكذب الصراح، وعلى الإنسان أن يكون صادقا لأنه سيكذب اليوم أو غدا، فأسلم شيء أن تقاعد مع امرأتك القواعد من أول حياتك، على ما تكذب. قد مثلا تقول لك لا تكلم أختك، فيأتي المسكين فيكلم أخته، ثم إن سألته الزوجة قال أقسم بالله ما كلمتها. طيب أصل يا زوج عند امرأتك أنني سأكلم أختي ولن أقاطع أختي من أجلك. فلا ينبغي للإنسان أن يلبي طلبات الزوجة التي لا تكون معقولة أحيانا، أو قد لا تكون شرعية أحيانا، أو يكون فيها التضييق أحيانا أخرى. لا تذهب تجلس عند فلان فيذهب يجلس عند فلان، ثم تسأله هل ذهبت إلى فلان؟ يقول له لا. تقول له يحيى، يقول والله ما ذهبت إلى فلان، ويقول الشارع أذن لي في الكذب. لا ينبغي الإنسان أن يتوسع في هذا الباب. فإن كان ولابد وأن مفسدة ستحصل فليوري ولا يكذب، ولكن يلجأ إلى التورية. فإن اضطر إلى أن يكذب وأن يغير فهذا لا بأس، لكن لا تحلف ولا تقسم، لا تحلف ولا تقسم، وإنما تفعل هذا عند الحاجة، تفعل هذا عند الحاجة من غير قسم، حتى لا تدخل في هذا الباب وهو اليمين الغموس. يبقى إذن نرتب الأمر كالآتي: أولا قاعد مع امرأتك ما لا يضطرك إلى الكذب ولا إلى التورية. الأمر الثاني إن كان ولا بد للإنسان أن يفعل فليوري من غير يمين. الأمر الثالث لا ينبغي له أن يحلف على كذبه إذا احتاج إلى الكذب، بل إذا احتاج إلى الكذب فلا يحلف كذبا حتى لا يدخل في هذا الباب، حتى لا يدخل في هذا الباب. والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الأخت أمة الله من مصر، تقول شيخنا: أخوان توأم أحضر الأب لأحدهما وظيفة في الحكومة وثبت فيها بكل امتيازاتها من مرتب ثابت ومعاش وعلاج وما إلى ذلك، ومتزوج وعنده ولدان. أما الأخ الآخر لم يحظى بذلك ومتزوج اثنتين وعنده 5 أولاد وظروف معيشته صعبة جدا، فهل يجوز للأبي أن يساعده بمبلغ مالي كبير ليقيم به مشروعا يعيش منه هو أولاده فيميزه عن أخيه الآخر، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. كثيرا ما نسأل عن مسألة التمييز بين الأولاد والأبناء، ومثل هذه الأسئلة نضع فيها ضابطا نرجو أن يفهم هذا الضابط. نقول: أما ما كان من قبيل نفقة لحاجة الولد إلى ذلك فلا حرج أن ينفق الوالد على ولده بما يحتاج في تعليم، في وظيفة، حتى يأتي له بوظيفة، الدولة قد عرضت وظيفة أو كذا فيدفع له مالا، لأن الولد ليس معه مال فيدفع له ولا مالا ليشتري أوراقا ولينفق على مواصلات وغير ذلك من هذه الأشياء، ليس رشوة طبعا، وإنما يدفع له مالا على وجه المشروع، فهذا داخل في باب النفقة، كما يزوج الولد من باب النفقة، كما يحضر له لباسا من باب النفقة. فما كان من باب النفقة فإن الأب ينفق على ولده بالمعروف. أما ما كان من باب التملك أن يملك الأب بعض الأبناء فإن هذا لا يجوز في أصح أقوال أهل العلم، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير حينما خص أبوه النعمان ببعض الأشياء دون إخوانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأته، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: أكل ولدك أعطيتهم هذا؟ قال: لا. فقال النبي: إذا فإني لا أشهد على جور. فلا ينبغي للأبي أن يملك ولده، أن يملك ولده شقة، أن يملك ولده محلا، أن يفتح له مشروعا وينفق عليه، يكون هذا المشروع محل مثلا هذا يتملكه الولد، لكن للأبي أن يفتح مشروعا ويكون المشروع هذا باسم الأبي والولد يعمل فيه، ويخرج الأب له أجرة لينفق على نفسه إن كان محتاجا لذلك فلا بأس. أما أن يملكه هذا المشروع هذا المحل وكذا فإنه لا يجوز على الصحيح. إذن ما كان من باب النفقة فالأمر في ذلك واسع، وما كان من باب التملك فإنه يمنع على الصحيح، فإنه يمنع على الصحيح. فإن رأى أن بعض الأولاد نحتاج إلى شيء من التملك فإنه يحضر أولاده ويقول لأولاده هل توافقون يا أبنائي على هذا؟ فإن وافق الأبناء باختيارهم لا بخجلهم فلا حرج ولا بأس إن شاء الله، لأن الحق لهم، فإن تنازلوا فلا بأس ولا حرج. هذا هو الضابط الذي ينبغي أن نفهمه. أنفق على أولادك، أنفق على ولدك المحتاج، أقم له مشروعا يعمل فيه، لكن يكون المشروع مشروعك أنت وليس المشروع له. إن كان الولد عاجزا ويحتاج إلى سيارة ليذهب إلى عمله إلى مكان عمله ويأتي بها، لا بأس، اشتري سيارة وليذهب ولدك بها، لكن يكون مستعملا لها لا مالكا لها. المهم أنك لا تملكه شيئا دون سائر الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته؟ ماذا قال له؟ قال ذا فإني لا أشهد على جور والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سؤال وارد ممن رمز لنفسه بألف ألف من مصر، يقول شيخنا مجموعة شركاء اشتروا مصنعا للمواد الغذائية لتشغيله والربح منه، لكن هناك بعض المستثمرين ليسوا ملاكا لكنهم يدخلون بأسهم لتزويد المصنع بالسلع ومن ثم بيعها والاستفادة من ربحها. والسؤال، هذه الأسهم هل يصح أن تكون ثابتة على كل حال لصاحب السهم مهما كان حالة المصنع والربح والتسويق، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن يشارك هؤلاء في هذا المصنع ببضاعة وبأسهم يضعونها فهذا لا بأس ولا حرج، لكن يكون الربح على ما يتفقون وتكون الخسارة على حسب رأس المال. أما أن يحدد لهؤلاء نسبة معينة في الأرباح ويقال ربح السهم كذا فإن هذا لا يجوز، فإنهم قد يخسرون وقد يكون الربح أزيد وقد يكون الربح أقل، وإنما يدخل بنسبة المشاعة فيقال له 5% له 7% وهكذا. فعلى حسب الربح الذي يخرج من المصنع كله، سواء الذين يملكون المصنع أو الذين وضعوا بضاعة بأسهم أو كذا، فيقال لكم 10% فتجرد الأرباح ثم يخرج لهم 10%. أما أن يقال أنت لك على السهم 100 جنيه أو 100 جنيه أو 300 جنيه فإن هذا لا يجوز، قد يحصل خسارة، قد يحصل الخسارة. أو يقال لك على السهم 5% سواء ربحنا أو خسرنا فإن هذا لا يجوز، لأنه يشبه لأنه يكون قرضا وليس شراكة. حاصل الجواب، ضع بضاعتك ولتعتبر أسهما، ثم عليكم تحديد الأرباح بنسبة المشاعة، لك 5% مقابل الأسهم إن ربحنا، وعليك خسارة بقدر مالك إن خسرنا، غير هذا لا يجوز شرعا والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال وارد ممن رمزت لنفسها بألف ألف من مصر، تقول شيخنا امرأة ينزل عليها دم غامق مع إفرازات قبل العادة الشهرية بيوم أو اثنين، ثم ينقطع الدم ليوم أو اثنين، ثم تأتي العادة الشهرية، فماذا تصنع في الدم الأول وأيام الانقطاع قبل نزول الدم الثاني، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه أختنا السائلة تسأل عن أنه ينزل عليها دم غامق ثم ينقطع لمدة يومين ثم تنزل الدورة عليها بعد ذلك. نقول هذا الدم الذي انفصل عن الدورة له حكم خاص، وهو أنه إذا كان بأوصاف دم الحيض فإنه من الحيض، ثم إن عاودك الدم بعد يومين فهو الحيض، وما يكون بينهما من يومين وقد رأت الأخت علامة الطهر كاملا فإنها تكون طاهرة، لأن الحكم يدور مع علته، أي أنه بنزول الدم على الصفة المعروفة فإنه يكون حيضا، فإذا وجدت الطهرة كانت طاهرة. أضيف حالة تحتاج إليها النساء بالمناسبة فيما ينزل قبل الدورة، وهو ما إذا كان ينزل صفرة أو قدرة وتكون قبل الدورة، فهذه أيضا إن انفصلت عن دورة، إن انفصلت وصارت علامة طهر فلا عبرة بها. لحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة أو القدرة بعد الطهر شيئا. أما إذا كانت متصلة بالدورة، متصلة بالحيض وليست منفصلة عنها، فهذه قد اختلف أهل العلم فيها هل تعد من الحيض أم لا. فبعض العلم رأى أنها تعد من الحيض، وبعضهم رأى أنها تعد من الحيض إذا صاحبها آلام، وبعضهم لم يعدها شيئا، فالصفرة لا يعتبر بها إذا كانت قبل الحيض. أما إذا اتصلت بالحيض ولم تر الطهر فإنه منها أو ما يكون في أثناء الدورة. وأما الذي يترتب عليه الحكم فهو الدم. والصحيح أن هذه الصفرة إذا اتصلت بالحيض وصاحبها آلام وكانت المرأة تعتاد ذلك فإنه من الدورة الشهرية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الأخت التي رمزت لنفسها بهاء عين من كفر الشيخ، تقول: شيخنا هناك آية في القرآن منذ سنوات أقف عندها، وهي قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، وقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. لماذا خص الله السماوات والأرض بنوره وكرسيه رغم وجود كواكب أخرى؟ وقد كنت سألت شيخا فقال: لوجود بني آدم في الأرض والملائكة في السماء، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، لأن هذه المخلوقات التي نعلمها فالله نور السماوات والأرض، والناس يعرفون ويشاهدون سماء ويشاهدون أرضا، فالله عز وجل نور السماوات والأرض، ووسع كرسيه السماوات والأرض. هذا بالنسبة للعوالم، العوالم المشاهدة التي يكون فيها بنو آدم في الأرض والملائكة في السماء، أي التي يكون فيها العمار. أما غير ذلك فليس فيها عمار، إنما العمار في السماوات وفي الأرض، ولهذا يرد ذكر ذلك في القرآن والسنة كثيرا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الأخ محمد من الأقصر، يقول: شيخنا هل يجوز أن أقول لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفض الموقف يوم القيامة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. قل: لولا إذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي أن تقوله: لولا إذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي يطابق الواقع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ أحمد من الشرقية، يقول: شيخنا ما حكم لعب الكوتشينة بدون جعل، حيث إن بعض الناس يستدلون ببعض الفتاوى، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لعب الكوتشينة أو الورق ولو بدون جعل، فإنه لا يجوز، لأنه مضيعة للوقت ولأنه مشابهة لأهل الفسق، والله أعلم. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ فاروق من الحامول، يذكر شيخنا عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب، وينقل السند إلى عبد الرزاق عن معمر أنه قال: لو أن رجلا قال: عمر أفضل من أبي بكر، ما عنفته، كذلك لو قال: علي أفضل عندي من أبي بكر وعمر، لم أعنفه، إذا ذكر فضل الشيخين وأحبهما وأثنى عليهما، فما مدى صحة هذا الكلام، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما مدى صحة هذا الكلام من جهة الإسناد فهذا يحتاج إلى بحث عن إسناده أولا، وأما الكلام عن صحته من جهة المعنى فإن هذا الكلام غلط، فمن قدم عمر على أبي بكر رضي الله عنه فقد أخطأ، ولابد أن نثرب عليه، ولابد أن نعنفه، لأنه بذلك يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعدل بأبي بكر أحدا، ولم يقدم عمر ولا غيره على أبي بكر، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، وقال: ما أحد أمن عليه في صحبته ومالي من أبي بكر، وقال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما قال له مر عمر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي استدل به الصحابة على خلافة الصديق وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه، فإن عمر هو الذي كان يشهد بذلك، فكيف لا ننكر وكيف لا نثرب؟ فمن قدم عمر على أبي بكر رضي الله عنه عنفناه وبينا له أن السنة هو أن يتقدم أبو بكر على عمر، وقد كان الصحابة على ذلك أيضا. في أثر ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري أنه قال كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذن هذا الذي اتفق عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نثرب؟ إذن فشيء عليه النبي وعليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ننكر أشد الإنكار. أما أن نقدم عليا على أبي بكر وعمر ولو من غير انتقاص علي أبي بكر وعمر فإننا لا نثرب عليه بموجب ما جاء في الأثر، فإن هذا الكلام غلط. ويرد على غلط هذا الكلام علي رضي الله عنه نفسه، بل إنه رضي الله عنه هو الذي قرر وحكم بأنه لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلبت حد الفري، يجلب حد الفري. وهو الذي خطب على منبر الكوفة وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هذا الذي قاله علي رضي الله عنه. وحتى تقديم علي على عثمان فإنه ينبغي أن ننكر ذلك أشد الإنكار، لأن هذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية وعلى خلاف ما كان عن الصحابة. كما ذكرنا لكم أثر ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهورها إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقال بعض السلف من قدم عليا على عثمان فقد أضغى بالمهاجرين والأنصار، فقد اتفق المهاجرون والأنصار على تقديم عثمان، فكيف نقدم عليا على أبي بكر وعمر؟ هذا كله لا يجوز وهذا كله غلط. ولو صحت النسبة إلى معمر لكن الله أعلم بصحة هذا، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا السؤال وارد من الأخ أبي عبد الله من بيلا عبر الاتصال المباشر، فهل تسمحون بمداخلته؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا الحبيب أطال الله عمركم على السنة.
آمين.
شيخنا هل على الوقت زكاة مال إذا كان مشروعا تجاريا؟
كيف يعني؟
يعني هو وقف
لكنه
مشروع تجاري.
أوقف محلا، أوقف سوقا.
نعم شركات المحل.
نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أشرف عن الوقف هل فيه الزكاة إذا كان مشروعا تجاريا وكذا؟ نقول الوقف خرج عن ملكية الشخص فليس على الشخص في ذلك الزكاة، لأنه أوقف هذا الوقف فصار عملا خيريا، أوقف ريعه. لماذا أوقف ريعه؟ في المشاريع وفي الأعمال الخيرية، فهذا المال مال قربة وليس مالا يتملكه شخص حتى يجب الزكاة عليه فيه. هذا تجب الزكاة فيه على من؟ فإن الوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهذا حبس أصله ولم يعد ملكا له فلا يباع ولا يوهب، وبالتالي ما يخرج منه فإنه كله يخرج في سبيل الله وليس فقط ربع العشر، فلا زكاة في ذلك، بل الريع الذي يخرج كله إنما يخرج في سبيل الله، والله أعلم.
شيخنا السؤال الثاني، شيخنا قررتم أنه لا يجوز حفظ القرآن على يد المبتدع ولو كان غير داعية إلا بدعته، فيقول بعض الناس يا شيخنا أنه لم يسبقكم أحد بالقول بعدم الجواز، وأن الوارد في كلام المشايخ أو العلماء هو خلاف الأولى فقط.
الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أشرف يقول هل يجوز أن يتعلم الإنسان القرآن عند صاحب بدعة؟ وأجبنا بأنه لا يجوز. فيقول بأن بعض الناس يقول من سبقكم إلى هذا، وكلام العلماء محمول على خلاف الأولى. نقول من قال هذا فإنه قد غالط نفسه ولم يعم قاله العلماء، فإن أهل العلم من سلف الأمة وهذا اتفاق بينهم أن العلم لا يطلب على يد مبتدع، لقولهم في مطلع هذه الأمة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أليس تعلم القرآن دينا فانظروا عمن تأخذون دينكم، وما معنى فانظروا عمن تأخذون دينكم هو ما قالوه أيضا، الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فينظر في حديث أهل السنة فيكتب، وينظر في حديث أهل البدع فيطرح. إذن ما كان أحد يستمع أصلا لأهل البدع فضلا أن يتخذ الواحد منهم شيخا، كان داعية أو لم يكن داعية، وذلك للأثار الواردة. هذا ابن سيرين رحمه الله تعالى يدخل عليه رجلان يقولان له نقرأ عليك الآية، نقرأ عليك الآية، ليس أن يتعلم منهم كتاب الله. قال لا، قال نقرأ عليك الحديث. قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه لما فعلت ذلك؟ قال لأنني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في نفسي. وهذا أيوب رحمه الله تعالى لما قال له المبتدع تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ولهذا اتفقت كلمتهم على أنه لا يتلقى العلم عن أحد من أهل البدع. وقد قال مالك رحمه الله تعالى لا يطلب العلم عن أربعة، وذكر منهم صاحب البدعة. فهذا الأخ الذي يقول هذا هداه الله، أين دليله؟ أين دليله؟ هذا خلاف أولى، هذا واجب، هذا واجب عليه. وإن الرجل يعرف بمدخله ومخرجه، فكيف إذا دخل وخرج يتعلم 30 جزءا؟ ثم إن تعلم القرآن على يد شيخ متقن هذا على وجه الاستحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق فله أجران. وأما هجر أهل البدع فهذا على وجه الوجوب، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا شأن ورد من الأخ محمد من الأقصر، يقول شيخنا عندنا رجل صوفي يفعل البدعة، وعندما نقول له هذه مخالفة للسنة وهذه بدعة يقول لنا قال لي شيخ الصوفي كذا وسأفعل البدعة لأن شيخي عالم، فهل هذا الشخص يكفر لأنه أعطاه حق التشريع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هو قال لك يا أخي أعطيته حق التشريع؟ هو قال لك شيخي يشرع من دون الله؟ غاية ما فيه أن هذا الرجل ضال مضل، وأن هذا الرجل يتأول وهو اعتقاد أن شيخه يعلم الشريعة، وأنك أنت يا من تعترض ما عندك علم شيخي، فأكيد أن عند شيخي من العلم ما ليس عندك. فهو من التعصب المذموم ومن الضلال المبين، وليس من الكفر في شيء، إلا أن يقول لك حتى ولو جاء الدليل بكذا فإن شيخي له أن يحلل وأن يحرم وأن يشرع، بل شيخي يخالف الدليل. وهذا ما أظنه وما إخاله يقوله واحد من هؤلاء. فالشاهد هذا من التعصب المذموم وليس من الكفر، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من الأخ أحمد من الشرقية، يقول شيخنا الجزار الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا هل يجوز لنا أن نأكل من ذبيحته وهذا بخلاف الأضحية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يسأل الأخ عن الجازري الذي يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، هل نأكل من ذبيحته أم لا؟ نقول ابتداء هذا الجازر الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا لا تشتري منه، هذا ابتداء لا تشتري منه، انصح له إن صلى فالحمد لله، وإذا لم يصلي فلا تشتري منه، اهجره بل يهجره المسلمون. هذا أولا. أما ثانيا هل يباح أكل ذبيحته أم لا؟ فهذا مبناه على خلاف أهل العلم، هل تارك بعض الصلوات يكفر أم لا؟ فذهب كثير من أهل العلم ومنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منهم إلى كفر من ترك صلاة واحدة عمدا وعليه، فيكون هذا الرجل كافرا وبالتالي لا تؤكل ذبيحته. وهناك من أهل العلم من لا يكفره إذا كان يصلي بعضا ويترك بعضا، لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، فإذا كان يصلي بعضا ويترك بعضا فإنه لا يكفر وعليه، فمن لم يرى كفره يرى إباحة ذبيحته، يرى إباحة ذبيحته. إذن الجواب في هذه المسألة مبناه على ماذا؟ على حكم كفر تارك بعض الصلوات. فمن أهل العلم من كفر مثل هذا، ومن أهل العلم من لا يرى تكفيره. والذي يترجح عندنا أن من يصلي ويترك بأنه ليس بكافر، لكن مع ذلك نقول لك إذا عرفت عن هذا الجازري هذا الشيء، إذا عرفت عن الجازري هذا الشيء فانصح له، فإن صلى وإلا فلا تشتري منه أبدا، لا الجازر ولا غير الجازر. وأما عن ذبيحته فإنها مباحة، لأن الراجح أنه لا يكفر إذا كان يصلي بعضا ويترك بعضا، لحديث عبادة رضي الله عنه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا الأخ وليد من كفر الشيخ يريد مداخلة، فهل تسمحون بمداخلته؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخنا، بعد إذنك، أب ثلاثة أولاد وبنت، وترك لبنته 10 كريط زراعة.
نعم.
وقال ده حقها في الأرض. فلما توفى ومات أولاده بيدونا حقها حق العشرة أرض فلوس، يعني مثلا لو
حقها. نعم نعم نعم.
كان هذا يجوز؟
نعم تمام. أخونا وليد يسأل بأن الأب قد عين 10 قراريط لابنتي وقال هذا حقك، ثم مات الأب والإخوة يعرضون عليها مالا مقابل هذه 10 قراريط، فهل هذا يجوز؟ أولا نقول إذا كان ما حدده الأب من 10 قراريط هو حقها فعلا فالحمد لله، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان أنقص من حقها، لأن بعض الآباء لا يبالي بالبنات فيعطي الولد الفدان والفدانين والثلاثة أذنة ويعطي البنت القراريط القليلة، فإذا كان الأب ظالما وجب على الأبناء تقسيم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا أولا. أما ثانيا عن شراء الإخوة من الأخت إذا كان كما يشتري الغريب وقد عرض عليها الأخوة ووافقت هي برضا ولا من غير إجبار فهذا لا إشكال فيه، ومن غير بخس أسعار فهذا لا إشكال فيه. أما أنهم إذا منعوها من التمكن من زراعة حقها وأوجبوا عليها أن تبيع فهذا من الظلم، أو أنهم يشترون هذه القراريط بثمن بخس فإن هذا من الظلم ولا يجوز. أما إذا كان الشراء على وجه مشروع كما يشتري الغريب فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من أخي رمز النفسي بألف شين من الغربية، يقول شيخنا بداية وقبل أن أطرح سؤالي أطلب من فضيلة الشيخ أن يدعو الله لي بما يفتح الله عليه.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أخانا وأن يثبتنا وإياه على السنة، وأن يرزقنا وإياه الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن كان متزوجا فأسأل الله أن يصلح زوجه وأولاده، وإن لم يكن متزوجا فأسأل الله أن يزوجه بالمرأة المتدينة الصالحة السلفية.
سؤاله شيخنا يقول سؤالي عن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكفر من تابع الحاكم في تحليل ما حرم الله أو العكس، لأنه سمى هذه المتابعة عبادة، أليس ذلك هو التشريع العام الذي تكلم فيه ياسر برهامي وأنكرتم عليه فيه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هذا من التشريع العام الذي تكلم فيه برهامي. برهامي يقول بأن من وضع قانونا مخالفا للشريعة وعممه فإنه يكون كافرا، لكن كفر العين يحتاج إلى توافر شروط وانتفاء موانع. أما ما جاء في هذا النص، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لعدي لما قال ما عبدناهم وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم، فقال عدي نعم أو قال بلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتكم إياه. هذا بارك الله فيك لابد أن تنتبه إلى معنى ذلك كما ذكره أئمة السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من أحل الحرام وحرم الحلال يعني نسب فعله ذلك إلى الشريعة وقال هذا حلال يعني من قبل الشرع وهذا حرام يعني من قبل الشرع، فإنه يكون كافرا، أي أنه بدل حكم الله بغير حكم الله ونسب ذلك إلى الشريعة، فهذا يكون كافرا كفرا أكبر. طيب، ومن اتبعه إذا اتبعه على نفس المعنى أعطى لهذا الحاكم ولهذا المشرع تلك السلطة وأباح له أن يحلل الحرام وأن يحرم الحلال فإنه يكون كافرا. الصورة الثانية أن يترك الحكم بما أنزل الله ثم يضع حكما من عنده يخالف حكم الله عز وجل وليس يحلل أو يحرم شرعا ويفعل ذلك شهوة، فإن ذلك لا يكون كافرا. ومن اتبعه على هذا النحو أيضا فإنه لا يكون كافرا. إذن هناك ضابط، لأن بعض الناس يخلط بين مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وبين تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. كلمة تحليل أو تحريم يعني يقول هذه حلال أو هذه حرام، يعني نسب ذلك إلى الشرع وهو عالم بالشرع، فإن ذلك كافر. أما لأنه استحل هذا، أما أنه يترك ما أنزل الله الحكم به ويحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فإنه يكون تاركا لواجب شرعي يجب عليه نحكم بما أنزل الله، فإن ترك ذلك فإنه يكون آثما ولا يكون كافرا. ومن أعطى لمخلوق حقا أن يشرع من دون الله وأن يحل ما حرم الله فإنه كذلك يكون كافرا. هذا الذي فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه أئمة السلف، ولهذا يقول ابن تيمية فمن أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه وهو مستحل لذلك فإنه يكون كافرا، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ محمد من الإمارات، فهل تسمحون بمداخلتي عبر الاتصال المباشر؟
نعم.
السلام عليكم استاذنا، بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمه الله اخ محمد.
تفضلت من عزيزي انت حضرتك سؤالك بخصوص البنوك، في بعض البنوك بتدي كريدت كارد يعني كارت ائتمان.
نعم.
بتقول لك خد اشتري بالكارت ده مشتريات.
نعم.
وعلى كل وعلى مشترياتك بتاخد 5% استرجاع، يعني انا لو صرفت مثلا 100 جنيه بيرجع لي على الكارت 5 جنيه على كل 100 جنيه بصرفها مثلا.
طيب الارجاع هذا من قبيل المحل الذي تشتري منه او من قبيل البنك؟
الارجاع ده على الكارت من اي مول مثلا، من اي
يعني انا اشتريته من مول ب 1000 درهم، هل يخصم لي 5%؟
لا، يخصص على المشتريات وليس من البنك.
ما انا اقول لك يعني من المول نفسه، من المول نفسه.
لا لا لا، من البنك هو اللي بيعمل، البنك هو الذي يقوم بالاسترداد على الكارت.
الاسترداد، اذا انت تاخذ 5% من البنك بعد ذلك.
بعد في حالها على طول ما بيستناش لاخر الشهر، يعني انا عملت مشتريات وليكن مثلا 1000 درهم او 1000 جنيه.
نعم.
هيرد لي مثلا 5% يعني 50 جنيه
في حسابك.
البنك بيديها لي.
طيب، والبنك هو الدافع الفعلي ولا المول عن طريق الاتفاق بين البنك والمول؟ يعني من الذي يدفع 5% فعلا؟ هل هو البنك ولا المول؟
والله هو ما
نعرفش
بقى دي.
وانا عشان كده
طيب ماشي
الفهم
يعني الواضح ان هي بترجع لي على الكاب.
طيب
هي بترجع لك على
الكاب. طب ماشي اكمل بس كده.
فهو طبعا هو بيدي لك الكارت ده اي مشتريات بقى من يعني انت بتعمل مشتريات على اي حاجه مش المول يعني بتشتري بيها اي حاجه من
تمام تمام
المحل مثلا من البنزينه من اي حاجه بتدفع بالكارت.
تمام تمام تمام
بيرد لك اللي انت دفعته بيرد لك منه 5%.
تمام تمام
ده مجمل الموضوع يعني. فهل هل شكل البيع ده يعني او هل شكل الموضوع ده
نعم
يعتبر فيه يعني شبهه ولا؟
طيب تابع معي اخي محمد تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أخونا محمد وفقه الله يسأل من الإمارات هذا السؤال بأن البنك يعطي له كرتا، هذا الكرت كرت شراء، ثم يقوم بالشراء من أي مكان أو باستخدامه في أي محل من المحلات، ثم إنه يقوم البنك فورا عبر هذا الشراء الآلي يقوم بخصم 5% يكون لهذا العميل الذي استعمل هذا الكرت من قبل البنك. يعني الكرت يصرفه له البنك ثم يكون هو له حساب في هذا البنك، ثم إن البنك يقوم بخصم 5% مشترياته ليضيف ذلك إلى حساب العميل. فهل هذا يجوز أم لا؟ طبعا البنك، وأقول هذا من بابي طبعا يعني التهوين ومن باب التقبيح لما تفعله البنوك، هذا البنك رضي الله عنه لا يمكن يعطيك شيئا لله أبدا. ولو كان هذا البنك يساعد الناس ويعطي خصومات لكان من باب أولى أن يقيم المشاريع هو، وأن يقيم المضاربة، وأن يقيم الشراكة، لكن فكرة البنك في الدنيا كلها قائمة على الإقراض بمنفعة وبمقابل، سواء أقرضك فأعطاك مالا أو أخذ مالا. وعليه يا أخي محمد هذه 5% تشجيعا لك أن تتعامل مع البنك بهذه الكرت وتكثر من الشراء. طيب هذه 5% أنا أعطيك قصتها. هذه 5% إنما يفعلها البنك لأن البنك الآن طرف ثالث، أنت والمول أو السوق أو المكان الذي اشتريت منهم، وهو هو هناك اتفاق بينه وبين هذه الشركات ليشجع الناس على الشراء منها، ثم يكون له بينها بين البنك وبين هذه المؤسسات وهذه الشركات وهذه الأسواق وإلى آخره يكون بينه وبينها اتفاق، هو يخصم منك 5% لكنه يأخذ منها على هذه المشتريات ويحاسبه بعد ذلك، يأخذ 10 يأخذ 20 يأخذ 30 على حسب الاتفاق. وإلا البنك كيف يستفيد؟ ما الذي يستفيد منك؟ أنت رجل تشتري الشيء، لماذا يخصم لك البنك أصلا؟ ما الذي يستفيد البنك منك؟ إذا البنك سيخسر في كل عملية شرائية 5% لله يتعاون مع المسلمين يرؤف بحالهم؟ لا، إنما 5% مقابلها ماذا؟ مقابلها ما يكون بينه وبين هذه الأسواق وهذه المحلات. وعليه فإننا نقول لك يا أخي محمد لا يجوز هذا، وهذه المعاملة معاملة لا تجوز، هذه المعاملة معاملة لا تجوز، لكن لا بأس أن تنتفع إن كان لك حساب في بنك أن تنتفع بهذه الفيزا كارد لتشتري بها من أي محل حتى لا تنتقل بالأموال فقد تضيع منك بدون هذا الشرط. فإن كان على هذا الأمر فلا بأس ولا حرج، أما مع هذا الشرط فلا يجوز هذا، وابحث عن بنك آخر أو عن مؤسسة أخرى تعامل معها بغير هذا التعامل، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض البنوك يعني هذا وجدناه في المملكة،
نعم،
بيجعل حتى الناس تدخل في هذا البنك وتخرج الفيزا العادية هذه،
نعم نعم،
فيتعاون مع بعض المحلات بهذه الطريقة ولا يكون هو بينه أي بينها شيء. المقصد فقط ان انت تتعامل مع بنك الرجحي، تتعامل مع بنك الرياض.
لماذا يدفع 5%؟
لانه انت اصلا في البداية حتى تخرج هذا الكارت، هذه كارت الفيزا،
نعم،
بتدفع مبلغ.
ما هذا المبلغ لا يسوي شيئا، لا يساوي عملية الشراء مرة واحدة. أنا ممكن أشتري الآن ب50,000، أشتري سيارة ب100,000،
نعم،
فيخصم لي 5 10,000. هل في واحد يستخرج كرتا الآن ب10,000؟ أبدا، ناهيك أن يشتري ثانية وثالثة ورابعة. طيب الأمر الثاني يا شيخ إسلام، دائما افترض سوء، معذرة يعني، دائما افترض سوء التعامل في هذه المؤسسة، ليس من باب ادعاء غيب ولا من باب تحامل ولا من باب قرائن أصلا، بل من باب معرفة الحال. هذه المؤسسة قائمة أصلا عن هذا الأمر، إقرار بفائدة، فلا يمكن أن يتعامل هو بهذا التعامل إلا أن يكون وراءه ما وراءه ومنتفع. فليس الانتفاع قيمة الكرت، قيمة الكرت لا تساوي شيئا، يأخذ منك 100 ريال، يأخذ منك 200 ريال، ماذا عسى أن تصنع عليه في شراء متعدد قد يصل إلى عشرات ومئات الألوف، ليقسم 5%، ليس سهلا، 5%، يعني كل 100 ريال يعطيك 5 ريالات، يعني لو شرط ب1000 يعطيك كم؟ فهذه لا شك أن وراءها انتفاع، فهذا لا يجوز، وإلا مقابل ماذا؟ هذا لا يجوز، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد عبر الاتصال المباشر من الأخ حسن من قنا، هل تسمحون بمداخلة؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيك بارك أخي حسن.
شفت الشيخ حزبي يعني عناصره ونصحته أنا.
نعم.
وبأدلة عدم الخروج على الحاكم الظالم.
نعم.
ولكن استدل بحديث هو في عن ابن مسعود. فيكون أمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن إلى آخر الحديث.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا الأخ حسن عن أنه يناقش بعض الحزبيين في عدم الخروج على الحاكم الظالم، فاستدل له بحديث ابن مسعود وهو عند مسلم، عند الإمام مسلم، وفيه الشاهد فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، فظن المسكين أن هذا الحديث فيه الإذن بمنازعة السلاطين ومنابزة السلاطين باليد، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن هذا الفهم مغلوط 100% لأمور. الأمر الأول أنه يخالف الأحاديث الناصة والدالة على الصبر لا على المنازعة ولا على الإنكار باليد، كحديث ابن مسعود نفسه في الصحيحين، فإن ابن مسعود روى كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ما قال اخرجوا على السلاطين أو نابذوهم باليد أو أنكروا عليهم باليد أو غير ذلك، هذا حديث ابن مسعود نفسه، غير الأحاديث الأخرى كحديث عوف بن مالك، كحديث ابن عباس، كحديث حذيفة بن اليمان، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وعليه. فيكون تفسير فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، أي من أنكر المنكر الذي يفعله الحاكم بيده عند الاستطاعة، وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه جامع العلوم والحكم، أنه يوجد منكر للحاكم في الدولة، يوجد بعض المنكرات في مدرسة في مؤسسة في كذا في كذا إلى آخره، فإن استطاع الإنسان أن يبطل هذا المنكر بيده وهو مسؤول، أنا مدير مدرسة والمدرسة دي مثلا فيها آلة موسيقية تستعمل في الطابور الصباح، فيأتي المدير يفسد هذه الآلة الموسيقية بدون مفسدة لأنه مخول له بمثل ذلك فهذا لا بأس ولا حرج. يبقى جهاد باليد يعني أن ينكر منكرا باليد لا أن يخرج على السلطان باليد، وإنما ينكر منكرا عند الاستطاعة والقدرة من غير منابذة ولا ذكر مثالب فهذا لا بأس به. وما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح جامع العلوم والحكم هذا مسلك سلكه بعض أهل العلم. ومسلك آخر وهو إنكار اللفظة وما دليل الإمام أحمد رحمه الله وقال هذا لا يشبه كلام ابن مسعود هذا مسلك آخر. ومسلك ثالث سلكه بعض أهل العلم أن ذلك إنما كان في أمم لأنه بيّن صلى الله عليه وسلم أن ذلك إنما يكون في أمراء وأن هؤلاء الأمراء في الأنبياء وأن لكل نبي حواريون وكذا وأن لهم البطانة فقد يكون هذا في غير هذه الأمة. ولكن الذي يترجح عندنا والذي تطمئن إليه النفس الحديث صحيح واللفظة ثابتة ولا إشكال فيها فتؤول على إنكار المنكر الذي يفعله الحاكم. إذا كان في البلد منكر حاكم مثلا يترك مثلا بعض الأشياء كخمر ككذا كدخان مثلا صناعة الدخان أو كذا واستطعت أنا أن أفسد هذا الدخان من غير مفسدة يعني في سلطتي أنا مخول أنا في سلطتي فهذا لا سبيل ولا حرج هذا معنى فمن جهده بيده فهو مؤمن وإلا لا يمكن أبدا حمله فمن جهده بيده فهو مؤمن على الإنكار على السلطان باليد ومنابذة السلطان. ونبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الصحيحين أفلا ننابذهم قال لا إلا أن تروا كفرا بوحا عندكم فيه من الله برهان. وجاء أفلا نقاتلهم فقال لا ما صلوا. فلا بد أن تجتمع الأحاديث وهذا الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة. كيف أجاهد سلطانا بيد وأنا أصلا مأمور ألا أذكر مسالبه وألا أذكر معايبه وألا أنزع اليد من الطاعة وألا أفارق الجماعة قيد شبر؟ كل هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول لك يا أخي حسن هؤلاء الحزبيون إنما يعمدون إلى شبهات ويطرحونها ويجعلونها محكما. هذا الرد الأول في الفهم الذي يتعلق بهذا الحديث. الرد الثاني على من يسدل هذا الحديث أن هذا الفهم مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن السلطان لا ينابذ بيد بل ولا يخرج عليه بلسان بل ولا باعتقاد أن أعتقد إبطال بيعته. فإنني إن مت من ليلتي مت ميتة جاهلية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحمد لله النصوص كثيرة والحمد لله فهم السلف موجود والإجماع موجود ولا مكان لغير السلفي بين أهل السنة والجماعة بل هي شبهات يلقيها الشيطان على ألسنة هؤلاء. وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
أسأل الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ أحمد من الشرقية يقول شيخنا أنا رجل أعمل بالتجارة والمال بلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ولكن هذا المال عند الناس وليس في يدي لأن عملي هو البيع والتقسيط وأيضا علي أموال للناس فهل أخرج الزكاة أم لا وكيف أخرجها وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال مهم جدا. زكاة الأموال إذا كنت في تجارة ولي أموال عند الناس وعلي أموال للناس فماذا أصنع؟ أما الأموال التي لي عند الناس فهذه على قسمين. إن كانت على مليء على غني فإنني أحسبها وأضيفها إلى مشروعي وأخرج الزكاة عن كل هذا المال. وأما إن كانت على فقير أو مماطل فهذه الزكاة تكون عند قبضها وهل أستقبل بها حولا جديدا أو أخرجها مباشرة خلاف بين أهل العلم. أما الذي علي إذا كان علي مال وقد حال الحول وعلي مال هل يخصم هذا من الزكاة أم لا؟ نزاع بين أهل العلم منهم من قال يخصم ومنهم من قال لا يخصم وهو الصحيح. فإذا كان عندك مال وقد حال عليه الحول وبلغ النصاب فلا عبرة بما عليك، فإن سددت قبل الحول فبراءة. أما إذا بقي عندك المال حتى حال عليه الحول فإنك حينئذ تخرج الزكاة على كل ما عندك ولا تخصم ما عليك من الديون، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير هذا السؤال. وارد من الأخ أبي عبد الرحمن من مصر، يقول شيخنا عندنا في الكويت نصلي الجمعة والجماعات في المسجد مع التباعد ولبس الكمام، وبعض الإخوة لا يصلي الجمعة ولا الجماعات في المسجد بسبب التباعد وعدم التراص، فهل يكون معذورا بترك الجمعة والجماعة في المسجد أو يأثم بالتخلف وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الذي يصلي في البيت وحجته ويترك الجمعة والجماعات وحجته أن الناس يصلون مع التباعد وأن هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي أن يفعله، وهو فيما يظهر لنا أنه آثم لأنه لا حجة معه، فإن هذا التباعد للحاجة ولا إشكال في ذلك، عند الحاجة يباح ما لا يباح مع غير الحاجة، ليست هذه بأعظم من الجلوس في الصلاة عند العاجز وعند الحاجة. لحديث عمران بن حسين كما عند البخاري، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه تماما مثل السواري التي تقطع الصفوف، مثل المنبر الذي يقطع الصفوف عند الحاجة، فما الإشكال في ذلك؟ فعند الحاجة يباح ما يباح في غيره، ولهذا العلماء قعدوا أنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا الذي فعل هذا الفعل ظنا منه أن هذا لا يجوز فهذا آثم وخارج عن فتاوى العلماء. أما من صلى في بيته الجماعات ولم يحضر إلى المسجد نظرا لأن العلة ما زالت قائمة، ولو أن الدولة قد سمحت بالعودة إلى المساجد فإن العلة قائمة، وهي الخوف من هذا الضرر الذي قد يلحق بعض الناس لعدم التزام الناس بالمحترزات، فهذا له رخصة في ذلك ولا غضاضة شرعا، فإن الإسلام جاء بإزالة الضرر وبرفع الضرر وبعدم إلقاء اليد إلى التهلكة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الإنسان يتخلف عن الجماعة من أجل ثوم أو بصر أو غير ذلك وكذلك من أجل مطر، فمن باب أولى من أجل مرض يقوم على نقل العدوى بإذن الله سبحانه وتعالى عند الاختلاط وكثرة الاحتكاك وغير ذلك. ولهذا فالذي يصلي في بيته اعتمادا على هذه العلة وبقاء هذه العلة فإنه معذور شرعا وهي رخصة في حقه ولا إشكال. أما أنه يصلي في بيته نظرا لأنه لا يجوز التباعد فهذا لا يجوز له هذا الفعل، لأنه تسقط الواجبات مع الأعذار، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، والله أعلم.
أسأل الله عليكم شيخنا هذا سؤال وارد عبر الاتصال المباشر من الأخ عماد من بيلا، هل تسمحون بمداخلته؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، هل يرث المجنون أو الطبيب إذا قتل عمدا، وهل يرث من الدية؟ وإذا كان يرث من الدية فكيف يرث بعض المال من دون البعض؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا عماد هل المجنون يرث إذا قتل القاتل وهو يرثه، قتل زوجة مثلا، قتل أباه، قتل كذا، هل يرث منه أو لا يرث؟ لأنه معلوم معروف أن القاتل لا يرث لأنه يعاقب بنقيض قصده ولأنه متهم، والعلماء يقولون من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذا العلة ما هي؟ العلة أنه يعاقب بنقيض قصده، فيكون هذا من باب العقوبة له. والسؤال هل المجنون له قصد حتى يعاقب؟ الجواب لا، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يحرم المجنون لأنه لا قصد له، فلا يكون هناك علة في منعه من الميراث، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال ورد من الأخ حسام من البيس، يقول شيخنا ما نصيحتكم لهذه البرامج التي تعقد لتعبير الرؤية دون علم بأحوال الناس، وهل يلزم شيخنا معرفة المعبر حال الرائي، وهل لذلك أثر في التأويل، ولو اجتهد المعبر في تفسير الرؤية فبان خلافها، وما مدى نسبة كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن نسبة هذا الكتاب فالكثير يشكك فيه، وأما عن مسألة تعبير الرؤى عبر البرامج الإذاعية فأكثرها متاجرة، أكثرها، وبعضها قد يكون منسجما مع الضوابط الشرعية، ولا أعلم البعض هذا، لكن نقول إلا من رحم الله. وأما عن التعبير فإنه علم من العلوم الشرعية، قال سبحانه وتعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وهذا العلم له ضوابطه من معرفة الأقيسة والفراسة والمعقول الجيد وغير ذلك من هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عبر، وقد عبر أصحابه، وقد وضع العلماء أبواب كتبا في مصنفاتهم خاصة بالتعبير. أما عن المجتهد إذا كان مؤهلا للتعبير إن أخطأ في تعبير رؤية فلا غضاضة في ذلك، وقد عبر أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رؤية فأصاب في بعضها وأخطأ في بعضها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، هذا سؤال وارد من الاتصال المباشر من الأخ هشام من السنبلاوين، فهل تسمحون بمداخلته؟
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا في هذا الرجل قام بوجهته
ثلاثة طلقات،
يعني
ما صريحة لتربي
هو
لم أكثر من مرة يعني، ثم رجع يعني شفنا
يعني
طلقها ثلاثا ثم رجع بعد ذلك؟
نعم ثلاث متفرقات يعني، وهو قال أنا لا صريحة في مغادرة إلى بعض المشايخ
فأرجعها. لماذا؟ أرجع بعد الثلاث بناء على ماذا؟
والله يا شيخ ما ندري، ولكن هو قال لهم قال لي أنا شخصيا وبعض الأخوة أنا قال لا أشك في واحدة منها في نوع صريحة ولم تتطرق بيديا ولا غير ولا
نعم نعم.
هو الآن الرجل هذا يعني عنده باب تحفيظ القرآن، فبعض الأخوة يريد أن يذهب في
يعني هذا محفظ لكتاب الله؟
هو محفظ للقرآن وأخي يعني كان يعني منتحل
طب أنت ناصحته ناقشته؟ لا، وهو يعلم أنه طلق ثلاثا ومع ذلك يقيم معها بدون تأويل.
هو قال لي شريف ثلاث
صريحة اتفقت بها مرة. المهم بدون تفصيل يعني أقصد هو ما عنده تأويل.
هو مرة ثالثة أستمع
بقى يعني هو ده أبوه ألح عليه وكتبها وكتبها في السجلات الرسمية ثالثة؟
نعم.
ومن الذي قدر أن يرجع هذه سبحان الله؟ طيب تابع معي أخي هشام. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا هشام عن من طلق امرأته ثلاثا وكتبت في السجلات الرسمية طلقة ثلاثة الثالثة ثم ذهب إلى بعض الناس فأرجعها، هذه لا تحل له لقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه أن يفارق هذه المرأة فورا ولا يحل له أن يعيش معها. فإن كان عنده دار يحفظ القرآن وقد نصحه الإخوة ولم يرجع هجروه ولا يرسلون أولادهم إليه من باب الزجر له، من باب الزجر له، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخانا، هذا سؤال ورد من الأخ أشرف من مدينة نصر نختم به هذه الحلقة، يقول شيخانا سؤالي كان حول قصة مذكورة أن هتاف الصحابة في معركة اليمامة ضد المرتدين كان ومحمداه، واستدل بها فرقة الأحباش الضالة على جواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته اعتمادا على ما ذكره الطبري رحمه الله تعالى في تاريخه، فما ردكم على هذه الشبهة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الرد على هذه الشبهة من جهتين. الجهة الأولى من جهة ثبوت هذه القصة، وهو أن هل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة اليمامة كان شعارهم ومحمدة أم لا؟ الجواب من جهة الصحة لم يثبت هذا، لم يثبت هذا بإسناد صحيح، بل ذكره ابن جرير وغيره بإسناد مظلم، فهذه لا تصح من جهة الإسناد. الجهة الثانية من جهة هل لإنسان أن يقول ومحمدة، وهل يكون بذلك قد استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم استغاثة شركية أم لا؟ الجواب إن كان يقصد النداء والطلب فهذه استغاثة ولا تجوز وهي شركية، وأما إذا كان يقصد الندبة ومحمدة فهذه لا بأس بها. واستدل العلماء بقول فاطمة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وأبتاه، أجاب ربا دعاه، وهكذا. فهذه للندبة وليست للطلب والاستغاثة، فحينئذ لا بأس، بيد أن ترك ذلك أولى، لأن كثيرا من الناس لا يفهم ذلك وقد يختلط عليه الأمر. أما أنه ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ومحمدا في معركة في المعركة مع في قتال المرتدين، فإن هذه لم تثبت وإسنادها مظلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فادي البيلي.